إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث الحج من بلوغ المرام، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا. وفي رواية: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة. متفق عليه. ففي الحديث مشروعية طواف القدوم واستحباب الرمل فيه، واستدل به الجمهور على أن الرمل لا يكون في طواف الإفاضة خلافا للشافعي. وفي الحديث أن المستحب للقادم إلى مكة في حج أو عمرة البداءة بالطواف. قال المؤلف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين، رواه مسلم. ففي الحديث مشروعية استلام الحجر الأسود والركن اليماني خلافا لأبي حنيفة في اليماني. وفيه أن استلام الركنين الشاميين غير مشروع، قيل لأنهما ليسا على قواعد إبراهيم، والصواب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلمهما. واستدل به بعضهم على أن الاستلام للركن ولو لم يكن فيه الحجر الأسود، والجمهور على أن الاستلام للحجر الأسود دون الركن الذي هو فيه، إذ في رواية لمسلم: لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني. قال المؤلف عن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود وقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه. ففي هذا الخبر الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في عباداته وإن لم نعرف حكمتها. وفيه أن النفع والضر بيد الله وحده، وأنه ليست للحجر الأسود خاصية عائدة لذاته. وفي الحديث استحباب تقبيل الحجر الأسود، وعند العلماء أنها قبلة خفيفة لا صوت لها. وسدل به الجمهور على عدم تقبيل الركن اليماني خلافا لرواية عن أحمد. وفي الخبر بيان العلماء للأحكام الشرعية، وخصوصا فيما يحذر فيه وقوع الناس في فهم خاطئ أو ممارسة مخالفة. واستدل به على عدم مشروعية تقبيل غير الحجر الأسود من الأحجار، وكذا عدم مشروعية تقبيل القبور أو الجدران أو الستور ولو كانت أحجار الكعبة أو القبر المشرف. قال المؤلف عن أبي الطفيل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه يقبل المحجن، رواه مسلم. وأبو الطفيل هو عامر بن واثلة، وهو آخر من مات من الصحابة، مات بعد المئة. والمحجن عصا مزوية الطرف يلتقط بها الراكب ما سقط منه. ففي الحديث مشروعية الطواف بالكعبة ومشروعية استلام الحجر الأسود، وفيه استلام الحجر بما في اليد من العصا ونحوها، وفيه مشروعية تقبيل ما استلم الحجر الأسود به كما قال الجمهور خلافا لمالك. وفي بقية الحديث أنه طاف على بعير، ففيه جواز الطواف راكبا لحاجة. قال المؤلف عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. ويعلى صحابي أسلم يوم الفتح وشهد حنينا والطائف وتبوك، وعمل لعمر على نجران، وقتل بصفين مع علي. والحديث رواه عبد الحميد بن جعفر عن ابن يعلى عنه. قال المزي: إن لم يكن صفوان بن يعلى فلا أدري من هو. وصفوان ثقة، إلا أن ابن يعلى لم يذكر اسمه فيكون مجهولا، وبالتالي فيكون الحديث من الأحاديث المجهولة. وقد ورد الاطباع في حديث عن ابن عباس وورد عن عمر. قال المؤلف عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. متفق عليه. ففي الحديث مشروعية التكبير والتلبية في الطريق بين المشاعر، وإن كان الأفضل التلبية لأنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن التلبية لا تقطع صبح يوم عرفة، وفيه مشروعية رفع الصوت بالتلبية لأنه قد سمعت أصواتهم، وفيه أن تلبية كل واحد منهم كانت على الانفراد. قال المؤلف عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل، متفق عليه، وجمع مزدلفة، والثقل متاع المسافر. ففي الحديث جواز الانصراف من مزدلفة قبل الفجر، وأن صلاة الفجر في مزدلفة ليست ركنا في الحج. واستدل أحمد والشافعي بالحديث على جواز انصراف أهل الأعذار بعد منتصف الليل، فيفهم منه عدم جواز الانصراف قبل ذلك خلافا لمالك. وفيه أن تابع الضعفة له حكمهم، ومن ذلك سائق السيارة وخادم العاجز ومحرم النساء. وفيه أن المشروع في حق غير أهل الأعذار البقاء في مزدلفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسفار جدا. قال المؤلف عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله، وكانت ثبطة يعني ثقيلة، فأذن لها، متفق عليه. ففي الحديث انصراف أهل الأعذار من مزدلفة قبل الفجر كما قال الجمهور. واستدل الجمهور بالحديث على أن من انصرف من مزدلفة قبل الفجر فلا شيء عليه ولو لم يكن من أهل الأعذار، وقال أبو حنيفة عليه دم، لأن الواجب عند الحنفية هو الوقوف بمزدلفة بعد الفجر قبل طلوع الشمس. قال المؤلف عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. رواه الخمسة إلا النسائي، وفيه انقطاع لأنه من رواية الحسن العراني عن ابن عباس وهو لم يلقه، وأخرجه ابن أبي شيبة عن الحسن العراني عن سعيد بن جبير أو الحسن عن ابن عباس، وطعن فيها بأنها مخالفة لرواية الجماعة الذين يروونه منقطعا. واستدل به بعض التابعين على أن الرمي لا يكون إلا بعد طلوع الشمس، وقال أبو حنيفة ومالك يجزئ بعد الفجر ولو كان قبل طلوع الشمس، وقال الشافعي وأحمد يجوز رمي جمرة العقبة من منتصف ليلة النحر. واستدل بحديث عائشة الآتي. قال المؤلف عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم. ففي الحديث جواز دفع أهل الأعذار من مزدلفة قبل الفجر، وحده الشافعي وأحمد بنصف الليل. وفي الحديث مفارقة المرأة لزوجها عند التنقل بين مشاعر الحج، وفي الحديث جواز الرمي قبل الفجر كما قال الشافعي وأحمد خلافا لمالك وأبي حنيفة، وظاهره جواز أداء طواف الإفاضة قبل الفجر بعد منتصف الليل كما قال الشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة. قال ابن القيم: الذي دلت عليه السنة إنما هو التعجيل بعد غيبوبة القمر لا نصف الليل، وليس مع من حده بالنصف دليل. قلت: من حده بذلك؟ قال: قوله بليل مشعر بجزء منه، وعهد من الشارع في مواطن من الحج إضافة الحكم للنصف الليل، ولا بد من تعيين الحد ولا دليل على غير هذا الحد. قال المؤلف عن عروة بن مضرس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذا يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة، والتفث هو إذهاب الشعر وقيل هو المناسك. ففي الحديث أن الوقوف بعرفة ركن لا يتم الحج إلا به، وفي الحديث أن وقت الوقوف في عرفة الذي يصح به الحج يمتد إلى طلوع الفجر يوم النحر. واستدل الحنابلة بالحديث على أن وقت الوقوف يبتدئ من فجر يوم عرفة، وقال الجمهور بأنه يبتدئ من زوال الشمس. واستدل بالحديث على عدم اشتراط النية والطهارة للوقوف بعرفة كما قال الأئمة الأربعة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، ويجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث الحج من بلوغ المرام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، تنفيذ جمعان الجمعان.